بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه وأمر به في كل صلاة. في حديث عائشة سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر فقال: عذاب القبر حق. في البخاري وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من عذاب القبر، وقال لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نقول نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما في حديث زيد بن ثابت في مسلم، وهكذا أمر به في كل صلاة كما في حديث أبي هريرة، والأمر به في صحيح مسلم وأصله في الصحيحين. قال: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذا هو متن لمعة الاعتقاد في هذا الدرس. الشرح: فتنة القبر، الفتنة لغة الاختبار، وفتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه. إذن ما تعرف الفتنة في اللغة؟ ما تعرف الفتنة في اللغة؟ برهان. ما تعرف الفتنة في اللغة؟ إيش تقول؟ الاختبار في اللغة، الاختبار، فتنة الاختبار. طيب، فتنة القبر ما تعريفها عندك يا أحمد؟ سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه. قال: وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم إذا سئل في القبر شهد أو يشهد عندكم؟ يشهد هكذا بالياء، عندي هنا شهد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، متفق عليه، حديث البراء. قال: والسائل ملكان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه ملكان فيقعدانه. رواه مسلم. الحديث متفق عليه، أليس كذلك؟ هو قال مسلم لكن صحيح أنه متفق عليه، حديث أنس: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه ملكان فيقعدانه. نؤمن بذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نعترض ولا ندخل في الشكوك التي يلقيها العقلانيون وأهل البدع ممن ينكر عذاب القبر. فالله عز وجل يقول في صفات أهل الإيمان: الذين يؤمنون بالغيب. ولو كان عذاب القبر من الأمور الظاهرة لآمن الناس أجمعون، وأيضا لو كان من الأمور الظاهرة لما استطاع أحد أن يدفن أحدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا فسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فلو سمع الناس عذاب القبر وأن فلانا من الناس وضعوه في قبره وسمعوا صوته وصياحه، ربما لا يسلم الناس من أن يصعقوا. وأيضا كذلك من الذي يستطيع يدفن قريبه وما يدري كيف يكون حاله؟ ولهذا أخفاه الله، هذه رحمة من الله أن الله أخفاه، وهذا ستر كذلك من الستر على الميت. قال: واسمهما منكر ونكير. اسمهما منكر ونكير، جاء ذلك في حديث أبي هريرة هكذا قال، رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا. قال الألباني: وسنده حسن وهو على شرط مسلم، منكر ونكير. قال ابن عبد البر: فتنة الملكين منكر ونكير، الآثار في هذا متواترة، وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك، ولا ينكره إلا أهل البدع، كما في التمهيد الثاني 130: فتنة الملكين منكر ونكير، الآثار في هذا متواترة، وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك، ولا ينكره إلا أهل البدع. تمهيد الثاني 130. قال رحمه الله: والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين. ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح في حديث أسماء في الصحيحين: وأما المنافق والمرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلت. معناه أنه عام ليس خاصا بالمؤمنين. السؤال. وهكذا في حديث البراء: يسأل الكافر عن ربي ودينه وما تقول في هذا الرسول الذي بعث فيكم، قل: ها ها لا أدري. كل هذا يدل على عمومه. وفي غير المكلفين خلاف، وظاهر كلام القيم في كتاب الروح ترجيح السؤال، ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي، حديث عن رجل من الصحابة أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبوره من الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهكذا للشهيد 7 خصال، وفي بعضها 6، ومنها يوقى فتنة القبر. قال: ومن مات مرابطا في سبيل الله، حديث الذي رواه النسائي وصححه العلامة الألباني، ومن مات مرابطا في سبيل الله لحديث رواه مسلم، حديث سلمان: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله أجري عليه رزقه، وأمن الفتان، أمن من فتنة القبر. هذا الكلام الأول الآن على ماذا؟ على الفتنة، الاختبار، السؤال في القبر، ثم بعد ذلك نتيجة السؤال إما عذاب وإما نعيم. قال: عذاب القبر أو نعيمه، عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال: إلى قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، أي ينتقل إلى روح وريحان وجنة نعيم كما مفسر في حديث البراء. وهكذا الآية في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا بالنسبة للمؤمن، فروح وريحان جنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فالسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهكذا الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم، وهذا من العذاب الذي يعذبون به، وعذاب الآخرة أشد. ولهذا قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر، وأمر أمته بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر، قال: في المؤمن فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة. إذن هذا من النعيم في القبر، أنه يفرش قبره، يفرش من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها، فروح وريحان وجنة نعيم، ويفسح له في قبره مد بصره. إذن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه أحب لقاء الله. وقال في الكافر: فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار. هذا مرقدهم، من بعثنا من مرقدنا، هذا مرقد، مرقد الكافر أنه في عذاب، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. الحديث رواه أحمد وأبو داود وفي الصحيح المسند وصححه العلامة الألباني. هذا الحديث فيه ترغيب وترهيب، ترغيب في شأن المؤمن القائم بطاعة الله، وأنه إذا انتقل من هذه الدنيا فإنه ينتقل إلى راحة، كما في حديث أبي قتادة: مستريح ومستراح، ومستراح منه مستريح، المؤمن يستريح عند دخول القبر، هو في نعيم. لا تظن القبر هذا الذي هو حفرة تحت التراب أن الإنسان معناه يهتم، من حيث أنه إذا مات على الإيمان، إذا مات على الإيمان يحسن الظن بربه، وأن قبره هذا سيصير عليه فيه النعيم ولا يضيق عليه، بل يفسح له مد بصره، نؤمن بذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لا بد من الجمع بين الترغيب والترهيب، فالمؤمن يطمع في رحمة الله وما عده الله. الموت لابد منه، الموت لابد منه، وليس هناك أحد يخلد في هذه الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لكن الناس بحسب أعمالهم، فمنهم من هو منعم في قبره ومنهم من هو معذب بحسب عمله. قال: وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، ذكره ابن القيم في كتابه الروح، وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو. إذن من هم الذين ينكرون عذاب القبر؟ الملاحدة أنكروا عذاب القبر ولا عبرة به. ونرد عليهم بأمرين: الأول دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك، ومن نقل إجماع أبو الحسن الأشعري قال: وأجمعوا على أن عذاب القبر حق، وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون، فيثبت الله من أحب تثبيته. أجمعوا على أن عذاب القبر حق، وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون، فيثبت الله من أحب تثبيته، في رسالة إلى أهل الثغر 279. الأمر الثاني من ماذا؟ الأمر الثاني من ماذا؟ هذا حاتم مما نرد به على الملاحدة منكر عذاب القبر، أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فليس العذاب أو النعيم في القبر كالمحسوس في الدنيا، وهذه من أمور الغيب. الذين يؤمنون بالغيب فما الفرق بين المؤمن وغيره؟ إلا أن المؤمن يؤمن بالغيب، أما إذا كان الأمور كلها ظاهرة لماذا أنكر الكفار البعث؟ قلنا نحن ما يرون هذا، لكن نحن نؤمن بالبعث ونؤمن بما يكون يوم القيامة من الموازين والصراط والحساب والجنة والنار، هذا الفرق. لهذا إذا رأوا الآيات في آخر الزمان آيات عيانا بيانا واضحة وطلعت الشمس من مغربها هناك آمنوا، ولا ينفع الإيمان لأنها ما صارت الأمور غيبية، صارت الأمور ظاهرة، الشمس طلعت من مغربها. قال: هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟ الرافضة هو عام، يعني ما قصد به يعني من أنكره من المعتزلة، لأن من المعتزلة من أنكره، وكذلك من الرافضة من أنكره، فهو عمم، جعل هذا عاما أن كل من أنكر عذاب القبر فهو من الملاحدة، لكن بعضهم يعني إلحاده فيه تكذيب لعذاب القبر، فالذي يكذب بالأدلة، لهذا قال العلامة ابن باز: الذي ينكر عذاب القبر يعتبر كافرا مرتدا. لكن هذا بالنسبة للحكم على الأشخاص كما تعلمون له ضوابطه. هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟ إلا لو سألته وقل له الآن الذي ينكر عذاب القبر، أنت ترى الروح؟ أين الروح فيك؟ لماذا الميت إذا مات جسده ما تتحرك؟ أين الروح هذه التي كانت تحرك بها الجسد؟ هذه أمور ما تراها. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فلولا إذا بلغت الحلقوم تبدأ البرودة من أطراف القدمين، معناها أن الروح تسل وتخرج حتى إذا بلغت الحلقوم، هذا نهايتها، ثم بعد ذلك تخرج، والإنسان يتبع الروح ينظر إليها. إذا مات الإنسان قال إذا خرجت الروح تبعها البصر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. كلام شيخ الإسلام مجموع الفتاوى الرابع 282. له كلام يقول فيه: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن. فمن يذكر أدلة غير ما ذكر في هذا الدرس من أدلة نعيم القبر وعذابه؟ هات حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فبين أن عذابهما بسبب النميمة وعدم الاستتار في البول أو التنزه. نعم، حديث سمرة، نعم، فيه الذي ذكر فيه يعني أنواع من أنواع العذاب: الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، والذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، والذي يأكل الربا، والذي نعم سنعذبهم مرتين، هذا مما ذكره أيضا. وكذلك حديث أبي هريرة هذا قد أشار إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربعة، ومنها من عذاب القبر. حديث سعد بعد الصلاة من أذكار بعد الصلاة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعذ بالله من هذه الخمس: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن فتنة القبر. رواه البخاري. نعم، ها، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. نعم، وبعضهم يعني نازع في هذا، قال بعدها العالم يرجعون، قالوا كيف الرجوع وقد صار في القبر؟ على كل قد ذكروا في هذا الباب. ها ها، ولنذيقنا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. طيب، من السنة، السنة صريحة، فالأدلة هذه قد تقدم ذكرها. هات ها؟ اليهودية التي قالت: إن الناس يفتنون يعذبون في قبورهم، قالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: ما أنعمت بها عينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها وأقرها. طيب، ها؟ أي نعم، حديث أبي أمامة في الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يتشرشر أشداقهم معلقون بعراقيبهم، والمرأة التي تمنع ولدها لبنها تنهش ثديهن الحيات. نعم، في الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، هذه ابن مسعود: وأعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار، أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسينا الملك لله، وفي آخر الحديث. نعم، صاحب الشملة: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. صحيح، ها؟ والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. طيب، ها، بقي من السنة، ها، ذكروا هذا. يعني من العجيب أن الرافضة الحوثيين في هذا الآونة هم من أشاعوا بين الناس إنكار عذاب القبر، مع أن الشيعة كان من بدعهم قبل الإقامة ماذا يقولون؟ يأتون بخطبة دعاء بالمكبر الصوت: وقنا عذاب القبر والنار، وقنا عذاب القبر. كيف الآن يقيك عذاب القبر؟ إذن ما في الآن عذاب قبر؟ ما أدري عادها ما زالت في مساجدهم أو تركوها. الله المستعان. لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. نعم نعم حديث ابن عباس. طيب ها حديث عائشة عذاب القبر حق. الأدلة في ذلك كثيرة، لكن من أعمى الله بصيرته وسلبه التوفيق فإنه لا يؤمن بمثل هذه الأدلة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. محروم التوفيق والهداية والاستسلام. قهر الرافضة معتزلة. الرافضة جمعوا أقبح المذاهب وأسوأ المذاهب في المعتقد، في الخروج، في شأن الصحابة، وأضعف المذاهب في الفقه، في كل شيء. لهذا كان بعض السلف يقولون فلان كل بلاء فيه، وهؤلاء كل بلاء فيهم. فهم خوارج وأشد من الخوارج، وهم قدرية، وهم كم تجمع فيهم من أنواع البدع. إلى هنا سبحانك وبحمدك.